بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذه الآية عباد الله يقرر ربنا جل وعلا وصفًا عظيمًا لديننا، ألا وهو أن الإسلام دين كامل وتام في جميع أحكامه وشرائعه لا نقص فيه أبدًا. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر منه علما. ثم قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. رواه الطبراني في معجمه الكبير. فلم يمت صلى الله عليه وسلم ويرحل من هذه الدنيا إلا بعد أن دلنا على جميع ما ينفعنا وحذرنا من كل ما يضرنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. عباد الله، وإن مما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بياناً تاماً، بياناً واضحاً، بياناً لا لبس فيه ولا غموض، الآداب والأحكام الخاصة بزيارة المقابر. فأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى سنته، وحذرنا من كل ما يعارض هديه ويخالف دينه. ومن هنا يقال أيها المسلمون: إن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها فإن عليه أن يعمل بها ويطبقها، فالخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته والتأسي به. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكيف لا نطيعه صلوات ربي وسلامه عليه، وكيف لا نقتدي به؟ وفي الاقتداء به الهداية والرحمة، وفي التأسي به محبة الله ومغفرته، وفي اتباعه السلامة من الفتن ودخول الجنة بإذن الله جل وعلا يوم القيامة. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. أيها الناس، قد رغبنا نبينا صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر، وبين لنا فوائدها بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. رواه الحاكم. ومن مقاصد زيارة القبور عباد الله الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وسؤال الله جل وعلا لهم العافية والمغفرة. فهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا أرشدنا. يقول بريدة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم، وتأملوا قوله يعلمهم، فهذا مما ينبغي أن يتعلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا للمقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وزيارة القبور عباد الله مشروعة في أي وقت وفي أي يوم من غير تحديد لأيام، كيوم الجمعة أو العيدين، أو تحديد لأوقات معينة من صباح أو مساء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلق لنا وقت الزيارة ولم يحددها بيوم معين أو وقت معين. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن من احترام الموتى والإحسان إليهم ألا يمشى بين قبورهم بالنعال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المشي بين قبورهم بالنعل، حيث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، وهذا نوع من النعال، ألق سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمى بهما. رواه أهل السنن وغيرهم. ويستثنى من ذلك، بارك الله فيكم، ما إذا كان يترتب على خلع النعل ضرر كشدة الحرارة أو وجود أشواك في المقبرة ونحو ذلك، فلا حرج حينئذ في لبس النعل دفعا للضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. عباد الله، إن لأمواتنا حقا علينا من تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم والإحسان إليهم بالأعمال الصالحة التي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بوصولها إليهم بعد موتهم. وهذا الحق إنما يتم ويثاب فاعله بتطبيق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذه فيهم. أيها المسلمون، إن من حق الميت عند دفنه أن يهيئ قبره تهيئة طيبة من حيث السعة ومن حيث الإعماق، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا. رواه أبو داود والنسائي. والأفضل أن يلحد القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أبو داود والترمذي. وعلى من قام بوضع الميت في قبره أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم يوجه وجه الميت إلى القبلة ويجعله على جنبه الأيمن، ثم ينصب عليه اللبن ويدفن. فهكذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، وإن من أحكام الدفن، ويستحب لمن كان عند القبر أن يحثو من التراب 3 حثوات بيديه جميعا، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه 3. رواه ابن ماجه. أيها المسلمون، ولم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر معين أو دعاء مخصص أثناء حثو هذه الحثوات، فالواجب الاكتفاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تعديها. فإذا فرغ من الدفن دعي للميت بالمغفرة والثبات. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل، رواه أبو داود والبيهقي في سننه والحاكم في مستدركه. عباد الله، ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنته أن يلقن الميت بعد الدفن فلا يقال له إذا جاءك الملك فسألك من ربك فقل ربي الله إلى آخره، فهذا من الأعمال المخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم والمضاد لهديه، لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. ولو فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة لنا وبينوه كما بينوا ونقلوا غيره من الأعمال التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم مع الأموات. كما ينبغي أن يعلم أنه ليس من هديه صلى الله عليه وسلم بعد دفن موتى المسلمين أن يقرأ من القرآن شيئا على القبور، لعدم ثبوت ما يدل على ذلك من سنته، وإنما الثابت الدعاء للميت والاستغفار له وسؤال الله جل وعلا له الثبات. وما ورد أيها المسلمون في هديه وسنته الغنية والاكتفاء عن غيره من الأعمال، وإن كانت تلكم الأعمال ظاهرها الخير، إذ الخير الحقيقي في التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم والعمل بهديه. ولهذا أوصانا بذلك فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، إن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القبور الاعتدال في رفع القبور، ولا يتم هذا الاعتدال والتوسط إلا بتطبيق هديه صلى الله عليه وسلم، وذلك برفع القبور بالقدر المأذون به وهو شبر ونحوه، فلا يزاد عليه من التراب زيادة كبيرة تبرزه وتخرجه عن الحد المأذون به شرعا. ودليل هذا رعاكم الله ما رواه ابن حبان وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره، لأنه إذا زيد ارتفع جدا، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، وإذا كان هذا هو القدر المأذون فيه برفع القبر فإن ما عداه يعد غير موافق لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم من رفع القبر وإعلائه أو البناء عليه أو إحاطته بالأحجار الكبيرة ونحو ذلك. قال أبو الهياج الأسدي رضي الله تعالى عنه: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا أي ظاهرا إلا سويته. رواه الإمام مسلم. وكما نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور فقد نهى عن البناء عليها، ونهى عن تزيينها أو زخرفتها أو صبغها بالألوان أو زرع الأشجار عليها ونحو ذلك. دليل هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، وتجصيصها هو البناء عليها بالجص، وهو معروف. نعم أيها المسلمون، أن القيام بهذه المخالفات فيه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إضاعة للمال، وفيه استجابة لما يزينه الشيطان، عافانا الله وإياكم من ذلك. عباد الله، أمواتنا لا ينتظرون منا تزيين قبورهم أو البناء عليها، لأنه لا ينفعهم، إنما الذي ينفعهم ويزيد في حسناتهم دعوة صالحة وصدقة طيبة ونحو ذلك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ أي كيف وصلت إلى هذه الدرجة العالية من الجنة؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجه. وكيف يرضى المحب لأمواته أن يقوم بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في قبورهم، أو أن تكون قبورهم على خلاف الصفة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ المحب لأمواته حقا هو الذي يطبق فيهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، قد كان من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد دفن الميت رش الماء، رش القبر بالماء، وذلك لتسويته وتثبيت التراب عليه. فقد رش رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء على قبر ابنه إبراهيم رضي الله عنه. وليس هذا الرش يا عباد الله لتبريد حرارة القبر كما قد يظن بعض الناس، فهذا اعتقاد لا أصل له ولا دليل عليه. وكذا أيها المسلمون، كان من هديه صلى الله عليه وسلم وضع الحصباء، وهي صغار الحصى، على القبر، وذلك لبقاء القبر على مستواه من الارتفاع الشرعي، وفيه حفاظ على القبر من ذهاب الريح بترابه ونحو ذلك. أيها المسلمون، ختاما، إن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سنته بعد الدفن تعليم القبر، أي وضع علامة على القبر حتى يعرف فيزار. ودليل هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون وضع صلى الله عليه وسلم على رأسه الحجارة، أي من جهة رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. رواه أبو داود. واستنادا أيها المسلمون إلى هذا الحديث، فقد قال الإمام ابن قدامة الحنبلي: ولا بأس من تعليم القبر بحجر أو خشبة. أيها المسلمون، وهذا الهدي منه صلى الله عليه وسلم فيه مراعاة للنفسيات، وفيه اهتمام بالمشاعر، فإن من فقد عزيزا عليه يحن له ويحب زيارة قبره، فجاء هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا العمل الذي يحقق التعرف على هذا القبر. ولكن أيها المسلمون، لا بد من التنبه إلى عدم المبالغة، وأن تكون هذه العلامة بقدر الحاجة. أيها الناس، أما الكتابة على القبر فهو عمل مخالف لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرشد إليه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أبدا، بل جاء نهيه صلى الله عليه وسلم صريحا عن ذلك. قال جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن توطأ. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وهذا النهي عباد الله عن الكتابة عام للنهي عن كتابة الاسم وتاريخ الوفاة أو الدعاء للميت، وتشتد الحرمة إذا كان هذا المكتوب من الآيات القرآنية أو فيه شيء من أسماء الله جل وعلا وصفاته،
فالواجب الوقوف على هديه وعدم تجاوز نهيه صلى الله عليه وسلم، والتعاون على إزالة هذه المخالفات، والتناصح على غيرها برفق ولين وحكمة وموعظة حسنة. فبهذا أيها المسلمون نقوم بحق أمواتنا، وقبل ذلك نكون قد أطعنا ربنا واتبعنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا على سنة نبيه، وأن يثبتنا عليها، وأن يتوفانا عليها حتى نلقاه جل وعلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم حكامنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لكل خير واحفظهم من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.